انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في عالمنا السريع ده ممكن تحس بالوحدة، بس في الحقيقة انت مش لوحدك، لان ده برنامجك وصاحبك اللي هنشارك فيه قصصنا وتجاربنا علشان نستفيد من آراء بعض. اسمعوني أنا آية إبراهيم على راديو تسعينات اف ام في برنامج شوية دردشة مع آية.
شوية دردشة مع آية، مع آية إبراهيم، كل يوم جمعة الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل لكل اللي بيسمعونا وبيشوفونا على راديو تسعينات اف ام. انا ايه ابراهيم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا شويه دردشه مع ايه. وحشتوني قوي، وحشتوني بصوت ورده، بس اكيد مش هغني يعني عشان صوتي وحش قوي، فانتوا روحوا اسمعوها لوحدكم. ان شاء الله بتمنى لكم يوم كله هنا وراحه بال وسعاده، وان شاء الله كل اللي جاي يبقى حلو وكله خير وامن واستقرار باذن الرحمن. حابب تسمع أغاني هتدخل على بيج التسعينات اف ام، لو حابب يعني تسمع أغاني هتدخل على الويب سايت، حابب تشوفنا لايف هتدخل على بيج التسعينات اف ام لايف. سؤال حلقتنا، لو انت حابب يعني تشارك معنا سؤال حلقتنا على الصفحة تسعينات اف ام. قبل ما أدخل في موضوع حلقتنا على طول، في حاجتين كنت حابة أتكلم معاكم فيها، وهما أول حاجة النهاردة عيد ميلاد مامي، فبقول لها يعني بالمناسبة الحلوة دي حبيت يعني أفاجئها، هي سو لاكي الصراحة إن يوم عيد ميلادها في اليوم بتاع الحلقة النهاردة، فكل سنة وهي طيبة، إن شاء الله تقضي الباقي من عمرها في خير وسعادة إن شاء الله مع بابا، ويكون كل أيامهم كلها هنا وخير إن شاء الله. وطبعا أنتوا كلكم بتمنى لكم نفس الحاجة دي. دي أول حاجة. تاني حاجة بقى، بكرة يا جماعة ماتش الزمالك، فشفت بعض الريلزات شمتانة مثلا، مش عايزين الزمالك يكسبوا، فاستغربت قوي، يعني نادي الزمالك هو النادي اللي بيمثل مصر، فطبيعي يعني أي مصري طبيعي هيروح يشجع الزمالك في الكونفدرالية، فالماتش بكرة فطبيعي كلنا نشجعهم، يعني مش عايزة أشوف بجد ريلزات ولا شماتة ولا دعاوي ضد الفريق المصري فريق الزمالك، فقد إيه هم يستاهلوا فعلا إن هم ياخدوا الكونفدرالية، فكلنا بنشجعهم وكلنا بنساندهم لأنهم مروا بأزمات صعبة كتير قوي خصوصا ماديا، يعني انتوا متخيلين خلقوا من الظروف الصعبة ان هم يوصلوا للمرحلة الحلوة دي، فان شاء الله ربنا يكلل تعبهم ده بالنجاح والفوز ان شاء الله بالكونفدرالية غدا بإذن الرحمن. دول الحاجتين اللي انا كنت حابة اتكلم معاكم فيها. ندخل بقى في موضوع حلقتنا النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة يعني في ناس كتير قوي هتستغربني من اسم موضوع الحلقة، وهو الاستثمار في وقت الحرب. في ناس كتيرة قوي هتلاقيها استغربتني دلوقتي، هيقولوا ايه ده، هو في استثمار في وقت الحرب؟ هيبقوا مستغربين ازاي، هو ازاي نستثمر اصلا في وقت في حرب ودمار وحاجات كتيرة قوي. ليك حق تستغربني، وفي ناس كتيرة قوي يعني هتقول ايه ده، ده حرب، هو الواحد ضامن يومنا ده يتكرر تاني او يعيش تاني؟ عندك حق جدا، من حقك تخاف، وخاف براحتك، واللي بيخاف في الاوقات دي هو بيبقى شخص على فكره ذكي، يعني طبيعي جدا اي شخص يخاف قوي في الفتره دي. التاريخ علمنا ايه بقى؟ لازم نبص للحياه بشكل تاني. التاريخ علمنا في قلب الازمات ان في ناس كتيره قوي اول ما بتلاقي حرب بتجري على طول تبيع اللي معاها، اي حاجه بقى شقق ذهب اي حاجه بتبقى معاها بيجروا على طول في وقت الحرب، بيجروا على طول يبيعوها، بيبقوا مش ضامنين بكره. فالتاريخ علمنا ده، ان في قلب الازمات الناس كتير قوي بتروح تبيع اقل معاها. بس ما تنساش في حاجات تانية مهمة، ان الوقت ده بيخلق ثروات مهمة جدا وفرص كبيرة وعظيمة، بس الذكي الصاحي واللي فاهم اللي يقدر يستغلها. فطبعا طبعا هي الحرب مش دمار وبس، يعني هي الحرب اصلا ليها دور كبير قوي في تحديد الاقتصاد العالمي، انتوا متخيلين، وبتخلق اولويات، وبرضو ليها القدرة انها تخلق قواعد لعبة جديدة برضو للصاحي والشخص الذكي. فانت الكرة في ملعبك، في ايدك ان انت تستسلم وتبقى خايف من كتر الخوف اللي انت فيه، انت بتستسلم وشايف فلوسك وقيمتها بتقل مع الوقت، وفي ناس تانية تقولك لا انا عايز احمي نفسي وعايز اطلع من الازمة دي على خير، وقف على رجلي. فالنهاردة مع بعض هنعرف مع دكتور رؤوف حسين ازاي نستثمر في وقت الحرب. هيكون معانا ضيف بعد الفاصل، هو باحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. حابب ازاي تستثمر في وقت الحرب؟ هتسمعنا وهتكمل معانا الحلقة للآخر عشان تعرف ازاي تستثمر. اعزائي المستمعين والمشاهدين، ما تنسوش تردولنا على سؤال حلقتنا، هل أفضل استثمار هو المشاريع الصغيرة أم الاستثمار في الذهب والعقارات؟ منتظرة تليفوناتكم ومسجاتكم على رقم 01427894. هنطلع نسمع أغنية حلوة ونفك شوية وهنرجع تاني. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم. موضوع حلقتنا الاستثمار في وقت الحرب. عايزين تعرفوا ازاي تستثمروا في وقت الحرب؟ هنعرف دلوقتي مع دكتور رؤوف حسين، باحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. مساء الفل يا دكتور.
يا مساء النور يا أستاذة آية، ازاي حضرتك؟
الحمد لله أنا بخير، وبجد برحب بيك الموسم الخامس، يعني تغني عن التعريف. وطبعا المواسم اللي فاتت كنت معانا وعملت شغل عالي جدا وضفت معلومات كتيرة قوي، وأنا بصراحة بتبسط وبحس إن أنا أنت بتضيف بجد للحلقة، فشكرا جدا.
جدا لي، شكرا جزيلا لحضرتك.
خليني كده في البداية بس عايز أعرف من حضرتك، إحنا في ظل التوترات اللي في المنطقة حاليا، المواطن العادي يعمل إيه بفلوسه دلوقتي؟
طيب خلينا كده بس نبقى يعني نبدأ إن وقت التوتر أو وقت أي صراع يعني بيحصل في أي منطقة، وبالذات التوترات الجيوسياسية اللي حوالينا، الناس بيجي لها نوع من أنواع الخوف الشديد، وبتبدأ إنها يعني تجري مثلا إنها تخزن حاجات كتير، وبتعتبر إن كل الأشياء ممكن إنها تكون ضرورية. أول حاجة أنا بتمناها بس إن الناس ما تعملش ده وما تجريش على ده، والناس تبتدي تفكر في إنها واحد تغنى عن أي رفاهيات أو أي مصاريف لأي حاجة ما تكونش ضرورية، والحاجة الثانية إنها تحتفظ بجزء من السيولة في يعني معاها لفترة يعني تكون كويسة، مش أقل من شهرين ثلاثة، والجزء الباقي ممكن أنها تستثمره يعني في ممكن في حسابات توفير مثلا أو صناديق استثمار، عشان تبقى حتى السيولة دي سهل إنها تقدر نتقل عليها من خلال حسابات أو صناديق الاستثمار.
أصلي يا دكتور، في ناس كتير قوي أول ما تسمع حرب تجري على طول تبيع كل اللي قدامها وراها، يعني بيوت، ذهب، تقول لك ما في حرب على قد ما أقدر بقى أبيع اللي عندي عشان ألحق، يعني يلحق يحاول يسافر، يحاول فاهم قصدي يضمن فلوس أكتر.
بص خليني أقول لك إن ده يعني شيء تاريخي وموجود دايما في مجتمعات زي مجتمعاتنا، إن لا لما بتحصل أي أزمة الناس كلها تبيع كل اللي وراها فعلا واللي قدامها وتشتري ذهب، تمام؟ وتخزن الذهب ده وتقول لك اصل عشان خاطر الفلوس قيمتها هتقل وحاجات زي كده. ولكن في الطبيعي سواء في الاستثمار وقت الحرب او وقت الازمات او حتى في الوقت الطبيعي، دايما بننصح الناس ان ما تحطش فلوسها كلها في مكان واحد او بشكل واحد او بطريقه واحده، لان ده يعني شيء مهم قوي وشيء استثماريا مفيد، علشان خاطر الذهب مش بالسهولة ان هو ممكن يتم تسييله او ممكن يتم بيعه. والحاجة الثانية ان الذهب كمان مش بيحقق عوائد شهرية زي مثلا الشهادات، او حتى بيحقق عوائد مثلا ممكن كل 6 شهور على حاجة مثلا زي صناديق الاستثمار او الودايع. والناس في وقت الازمات بتبقى محتاجة يبقى في عوائد على فلوسها دي عشان تقدر يعني تواجه الارتفاعات اللي ممكن تحصل شوية في المعيشة.
يعني حضرتك دلوقتي عايز تقول الناس ما تجريش على طول تشتري ذهب عشان ده قرار مش صح، يعني يستثمره في اكتر من حاجه.
هو ده مش بكل فلوسها ذهب، يعني انا لو معايا مبلغ اقسمه، احط جزء مثلا في حساب توفير، جزء اجيب منه ذهب لو المبلغ كبير. لو المبلغ صغير لا، يعني يفضل فيه الاحتفاظ بقى بحاجه يتم يعني الحصول على الفلوس سهله بشكل فكره مثلا حساب توفير، صندوق استثمار، مش انا احطه في اصل ده لو انا محتاج الفلوس. يصعب تسييله لان مش بالسهل ان هو ممكن ان هو يتباع، وخصوصا كمان الانخفاضات والارتفاعات اللي بنشوفها حصلت من بدايه الحرب مثلا في الذهب دي، ممكن انها لو حد مش محتاج، لو حد محتاج الفلوس في فتره قصيره ممكن تسبب له خساره، لان الذهب هو حفظ للقيمه ولكن على فترات طويله مش فترات قصيره، مش من المضاربه، ودي خطا تائه الناس كتير بتقع فيه.
بس يا دكتور اصلا في وقت الحرب هو مين فاضي يروح يشتري ذهب؟ انت متخيل؟ او يروح مثلا شخص بيبيع عقارات مثلا، شقق، مين هيشتري شقق؟ مين هيشتري ذهب في وقت حرب؟ انت عارف كله دلوقتي يعني بيبقى خايف قوي الفتره دي، بتبقى فتره صعبه جدا.
طيب
اوريدي انا شايفه ان الحاجات دي، يعني من وجهه نظري انا شايفه ان هو اكيد ممكن يخسر، هو طيب كله بيفكر في الامان، ازاي يحمي نفسه واهله.
طيب بص خليني اقول لك، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يحفظ بلدنا يعني امانه يا رب دايما، يعني حتى مع كل التوترات اللي حوالينا شمال وشرق وغرب وجنوب وبعيد وقريب، الحمد لله رب العالمين ان مصر من اكثر الدول امانا واستقرار بجد فعلا في المنطقه. اكيد عندنا ضغوط قضيه بتحصل ومش احنا لوحدنا، ده كل العالم حوالينا، أمريكا والدول الاتحاد الأوروبي كلها تأثرت، دول شرق آسيا كلها تأثرت، ويمكن أبعد شوية عن منطقة النزاع اللي حصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. ولكن علشان خاطر المرة دي يعني يمكن الصراع ضارب في عصب وهو الطاقة، فمأثر على كل الكوكب. بس هل ده معناه إن في ناس بتحجم عن الشراء أو الاستثمار؟ بالعكس، يعني شفنا ارتفاعات في الذهب، في ناس لغاية دلوقتي بتشتري ذهب، شفنا إطلاق مشاريع سكنية جديدة في مصر والناس بتشتري. الفكرة كلها ان دايما في مصر بيبقى عندنا مشكلة كده، ان كل واحد بيبص على الدايرة اللي حواليه وبيتخيل ان هي دي الدايرة تعتبر المقياس او السكيل اللي هيقدر يقيس عليه. فلو الدايرة اللي حواليه مثلا بتشتكي مثلا من قلة الفلوس، يبقى الناس ما معهاش فلوس. احنا مشكلتنا ان احنا دايما بنتكلم بصيغة المجموع. لو الناس الدايرة اللي حواليه بتشتري، يبقى الناس كلها معاها فلوس. لا، هو الناس كلها مش معاها فلوس، ولا الناس كلها ما معهاش فلوس. هو في بعض الناس كده وبعض الناس كده، واحنا ما شاء الله في مصر متجاوزين 108 مليون او 109 مليون، فاحنا النسبة الصغيرة عندنا هي كتير. لما تيجي تقولي مثلا ان عدد مثلا اللي بيشتروا العقار وليكن مثلا 10% من تعداد الشعب المصري، ال 10% دول عندنا 11 مليون. ده رقم تعداد سكان شوية دول جنب بعضيها، سواء في منطقتنا او يمكن دول تكون بعيدة عننا شوية. فاحنا ما شاء الله يعني ربنا يبارك، عددنا كبير. فالنسب مهما كانت صغيرة بتساوي حجم عدد كبير من الناس.
طب يا دكتور، الاحتفاظ بالدولار دلوقتي أأمن من الجنيه؟
بص، الموضوع ده يعني إيه، هو شائك جدا، لأن أنا مش من الناس اللي بتشجع فكرة إن الدولار يبقى سلعة، إن الدولار الناس تتعامل معاه كأنه ذهب أو كأنه عربية أو كأنه جهاز إلكتروني إن إحنا نحتفظ بيه أو نخليه أو ندور عليه أو الكلام ده كله، بالذات في ظل الأزمات وفي ظل اللي احنا بنواجهه اقتصاديا كدولة. واحنا يعني الدولة بتجاهد ان هي تعظم او تكبر المورد الدولاري بتاعها. فكرة ان الناس تلجأ انها تحفظ فلوسها في الدولار وتدور عليه لمجرد حفظ القيمة، ده شيء يضر اقتصاديا على فكرة. ولكن
لو الدولار اتشال ده يضر الدولار، لو اتشال يضر اقتصاديا؟
لا مش كده، مش كده. لو الناس بدأت تدور وتحاول انها تحول فلوسها المصري لدولار جوه مصر عشان تحتفظ بيه،
اوكي،
مش شيء صحي اقتصاديا. ليه؟ لان احنا دولة الموارد الدولارية بتاعتها مش كبيرة ومش كتيرة. فلو الناس في مصر بقت ما بين تجار عايزين يستوردوا وناس عايزين يحتفظوا بالدولار وناس بتدور على الدولار، فبقى فيه طلب عليه عالي، هيؤدي لحاجتين: سعره يرتفع وهينتقص وهيبقى ناقص بشكل أو بآخر، وعليه ده هيبقى عندنا أزمة فيه، صح كده؟
تمام، عشان عليه إقبال كبير،
وبالتالي مش هينفع أنه هو يعامل كسلعة. طيب إمتى الناس تدور على الدولار؟ اللي محتاجه شركة كبيرة بتستورد شيء مهم، مصنع بيستورد مواد خام، حد مسافر محتاج الدولار عشان يسافر، تمام. بس ان انا ابقى محوش جنيه مصري وحاول ان انا ادور على عملة علشان خاطر اقول اصلها بكرة هتغلى علشان التوترات فانا هكسب فيها كده، حولنا العملة الصعبة لسلعة،
تمام،
وده اقتصاديا مش صحي. بس فعشان كده لا، يعني الاجابة از ان احنا لا ما ندورش عليه. ولكن لو أنا بشتغل مثلا، أنا من العاملين بالخارج وعندي مثلا دولار وحبيت أن أنا أحتفظ بالدولار، فالإجابة تبقى هل ده ممكن يكون كويس؟ يكون كويس لو أنت شلته في البنك في صندوق دولاري استثمرت أو فتحت بيه حساب دولاري، ده هيبقى كويس جدا. ليه؟ كل الأطراف هتبقى مستفادة، حضرتك هتستفاد بعائد، حضرتك هتستفاد أن أنت فلوسك محتفظة بقامتها بقى بالدولار بشكل أو بآخر، والدولة كمان هتستفاد انها بقى عندها دخل دولاري موجود في احتياطاتها عن طريق البنوك المصرية، تقدر انها تعظم بيه الاحتياط النقدي بتاعها عشان تحافظ على استقرار لسعر الدولار عشان السلع ما تغلاش عليا وعلى حضرتك وعلى المستمعين.
طب في وجهة نظرك يا دكتور، ايه اكتر غلطة بيعملها المصريين وقت الازمات الاقتصادية والحروب؟
الخوف والاشاعات.
ما طبيعي الخوف يكون موجود.
بص حضرتك، في فرق ما بين ان انا ابقى خايف طبيعي وابقى خايف بصناعة ازمة، وابقى خايف بصناعة اشاعة، وابقى خايف بنظرية مؤامرة، وابقى خايف ان بعدم ثقة. في فرق ما بين الخوف الطبيعي اللي ربنا خلقنا بيه كلنا، ان انا قلقان من بكرة ايه اللي ممكن يحصل، وان انا اجري وراء شاعة دول بيمنعوا عشان خاطر مش هتبقى موجودة، الحق ده الحاجة دي لو ما خدناش دلوقتي الحرب هتخلي سعرها الضعف، شفت ده حد كتب كذا على السوشيال ميديا وده معناه انه يحصل كذا عشان خاطر الحرب، وكل حاجة نلبسها عباية الحرب او الازمة. الخوف ده يضر صحابه ويضر المجتمع وبالتبعية يضر الدولة. عشان كده وقت الأزمات خد الكلام من مصدر الرسمي، ما تجريش ورا أي حد يقول أي معلومة كده وخلاص على أي منصة أو أي
طب
حاجة.
طب إيه هي المصادر الموثوق منها؟
يعني أنا مثلا عايز أعرف معلومة عن صناديق الاستثمار أو إيه اللي هيحصل في الفوائد. المعلومة مصدرها اتنين، أي موقع للـ 38 بنك العاملين في مصر زائد البنك المركزي. أنا عايز أعرف معلومة عن أو توقيت فتح أو إغلاق المحلات من الصفحة الرسمية لمجلس رئاسة الوزراء. أنا عايز أعرف معلومة عن أسعار الكهرباء أو الطاقة أو whatsoever. أنا مصدري هيبقى وزارة الكهرباء والطاقة، وزارة البترول. مش فكرة إن أنا حد يقول لي إن إلحق دول هيغلوا البنزين فأنت هنعمل إيه؟ هنجري كلنا على المحطات وبعدين يعني ما هو انت العربية دي يعني مثلا ده حاجة من الحاجات المضحكة جدا بالنسبة لي. انت مثلا عرفت ان البنزين مثلا هيغلى، مثلا حضرتك جريت عشان تلحق تمون، هو انت تنك البنزين بتاعك اللي هو في العربية هيبقى مثلا مضروب في 3 أضعاف لما الخبر بتاع الزيادة يتأكد؟ ما هو نفس التنك هياخد نفس البتاع. بس احنا بيبقى عندنا حب ايه، ابقى ان انا اقول في وسط اصحابي او وسط قرايبي انا مونت العربية قبل ما سعر يغلى، دي اخر تفويلة بالسعر الرخيص. ده شيء يعني انا بلاقيهوش صحي، لان على السوشيال ميديا بيتم تصنيفه وبيتم اذاعته بشكل فيه هلع وبشكل فيه عدم يقين وعدم ثقه، فده بيبقى مضر وده مش صح.
دكتورنا بس هنطلع فاصل قصير وهنرجع
طبعا.
تاني أعزائي المستمعين والمشاهدين، ما تنسوش تردونا سؤال حلقتنا، هل افضل استثمار هو المشاريع الصغيره أم الاستثمار في الذهب والعقارات؟ منتظرة تلفوناتكم ومسجاتكم على رقم 01427894. اطلع فاصل وهنرجع تاني.
كله عالظبط كله عالمية كله في النية مستخبي باينة ومش مستاهلة ترجمها اخوك قريها اخوك قدرت لو هتتشقلب انا هديها كله عالخزنة كله عالفيزا حب على دماغنا حب جاب دغنا حب دغدغنا بس احنا نسينا لا دي مش سيما كله عالريل انا زي قدل بارول عدي بو كله عالظبط كله عالمية كله في النية مستخبي تغدق خوفي مش نفعله كله زي ما بقولك زمالك كنا زمان نايمونا وشاب ودلوقتي فونا وما فيش حد فونا غير ربنا ما بنعطلش ومش معضلة ما بنعطلش ومش معضلة ما بنعطلش ومش معضلة. صحي انا صحي ما فيش نوم صباحي الليلة دوم مشينا عالشوكو بنريح رجلنا فلو انت مش شايف سلام تشوف عندي اخوات وزمايل مش بتعد جمايل هنا بنخطط هنا في بدايل هنا انفاق شغل بياكل في الدقايق.
دكتور برحب بيك مرة تانية، خليني كده اسألك لو معايا 100,000 جنيه اوزعهم ازاي؟
طيب يعني في الظروف الطبيعية وفي الظروف حتى اللي فيها ممكن توترات ما أنا شايف أن النسب واحدة، لو أنا معايا مبلغ زي ده أنا شايف أن 40% منه ممكن مثلا تبقى في شهادات بنكية أو صناديق من صناديق الدخل الثابت، اللي العوايد بتاعتها بتبقى مستقرة بنسبة كبيرة جدا، ما بيبقاش فيها صعود وهبوط كتير. 30% منهم ممكن اشتري بيهم ذهب ومش مشغولات ذهبية، عشان ده خطأ كبير جدا الناس بتقع فيه. تتخيل ان المشغولات الذهبية ينفع انها او تصلح للاستثمار، وهذا خطأ كبير. المشغولات الذهبية هي للزينة وليست للاستثمار، تمام؟ و20% اشيلهم سيولة لأي طوارئ، وممكن 10% استثمار يعني بيبقى طويل الأجل بقى، في ان انا مثلا لو عندي اولاد استثمرهم مثلا في مصاريف ممكن تعلمهم، في دورات ممكن مثلا اهلهم ليها، ممكن مثلا احطهم ممكن اسهم في البورصة، وده بيبقى محتاج استثمار يبقى طويل الأجل شوية، لان الناس متخيلة ان موضوع البورصة ده برضو اللي هو انا احط الفلوس هكسب بعدها بساعتين.
يعني البورصة فرصة ولا مخاطرة؟
طيب البورصة بتكره فكرة كده اسمها عدم اليقين. الحروب والتوترات بتزيد التقلبات وعدم اليقين، فبيبقى التداول فيها والاستثمار فيها محتاج طرفين، حد معاه فائض فلوس، والحاجة التانية ان بيبقى الاستثمار ده يبقى طويل الأجل مش قصير الأجل، يعني من متوسط لطويل الأجل، فالبورصة ساعتها ممكن تحقق له مكاسب. ولكن لو انت داخل البورصة بفلوس مثلا انت محتاجها بعد شهرين ثلاثة ستة، والفلوس دي مش فائض عليك، ومتخيل ان ممكن تحصل قفزات تخليك تكسب، ده صعب ان هو يتحقق طول الوقت وقت التوترات. ولكن في بعض الناس اللي بتحب وفاهمة فكرة الاستثمار في البورصة بتحب جدا الأوقات دي اللي بتهبط فيها الأسهم والسندات وتشتري فيها، وهم بيبقى عندهم الشرط أنا لسه قال حضرتك عليه إنه مش محتاج الفلوس دلوقتي، فيتعامل مع الموضوع نوع طويل الأجل، يستنى بقى لما الحرب والتوترات دي تستقر بشكل كامل، وساعتها يحصل صعود بقى في البورصة فيقدر يحقق مكاسب. للأسف مش ناس كتير تقدر تتحمل الفترة دي كلها.
طب الوقت الحالي مناسب لشراء عقار ولا العقار ممكن يتأثر بالتوترات اللي في منطقتنا؟
بص حضرتك، في مصر العقار ده الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش تيجي جنبها، عاملة كده بالنسبة لنا كمصريين لحب الأكل والشرب. يعني الناس بره مثلا ممكن يبقى عنده عقار واحد، هي مثلا شقة أو بيت صغير أو حاجة هو واحد ومكتفي بيه. احنا في مصر بنحب الأرض، بنحب إن أنا وأنا قاعد كده مع حضرتك أقول لي كان عندي شقة في التجمع وعندي فيلا في الرحاب وعندي شاليه، احنا بنحب تملك العقار والارض. الناس دايما مش هتقدري تثنيهم عن ده. سعره بيتغير وبيتفاوت وقت الازمات، طبعا، ولكن جرت العاده ان العقار دايما عندنا في مكسب، وبقى المصريين من كتر حبهم فيه ومؤخرا من كتر تطوره بقى بيعتبر في كتير من الاوقات مصدر للقيمه. شوف الناس اللي اشترت عقارات قبل أول إنفليشن أو أول تضخم حصل من 4 سنين أو 5 سنين ويمكن أكتر، وشوف الناس دي شرط العقارات دي بكام ودلوقتي بقت بكام، بملايين.
يعني فرصة حلوة وكبيرة.
طبعا بتقدر تحقق منها مكاسب بشكل أو آخر، ولكن محتاج شوية الشرطات كده، أنه يكون من مكان موثوق، يكون من مكان جديد لسه بيبدأ، وتكون كمان وصلانه مثلا أو بيبتدي هيوصله مجموعة من الخدمات مثلا حاجات دي اللي في العاصمة في بدايتها بقى كمان، ودلوقتي هو المونوريل اشتغل ووزارات كتير اتنقلت هناك، حاجات دي اسعارها ارتفعت فليها مستقبل، فتقدر تحقق عوائد لو انا جبت واحده سواء تجاريه او حتى سكنيه وفكرت ان انا اجرها هيبقى ليها عوائد طبعا.
طب يا دكتور، في كومنت كده ميري جورج بتقول مفيش استثمار في ظل الظروف اقتصاديه صعبه، ده كان رايها. وفي رامي يحيى بيقول ان المشاريع الصغيره الافضل، لان ايه الفايده وانا عندي ذهب وعقارات وقاعد فاضي.
طيب عايز اقول يعني انا هرد على الاثنين، اللي بيقول على ايه فايده الذهب والعقارات وانا قاعد فاضي، انا بحيي حضرتك جدا، لان انا هقول حاجه انا بتهاجم عليها كتير جدا في الفيديوهات اللي بعملها في المنصه بتاعتي، ان انا مش من الناس اللي بتحب زياده اسعار الفوائد في البنوك. انا هاجم مهاجمه غير طبيعيه وانا عارف ده، بس انا مش بحب ده. ليه؟ لان مع زياده الفوائد في البنوك الناس بتقعد في البيت وما بتعملش حاجه، صح كده؟ بس مع قله الفوائد دي الناس بتضطر انها تروح يا تفتح مشروع يا تساهم في مشروع، فيبقى في انتاج، يبقى في ناس بتشتغل. فلو انا بفهم في مجال معين اقدر اعمل مشروع معين درسه كويس عارف انا هعمل ايه وهبدا اول خطوه ازاي، وعارف يعني ايه مشروع تجاري بالتزاماته بمجهوده بمخاطره بمكاسبه، يعني انا قلبا وقالبا هو هد روس طبعا وابدا فورا.
يعني يا دكتور بتقول ان المشاريع الصغيره افضل من العقارات والذهب. للاسف حلقتنا خلصت، كان نفسنا نكمل
يعني الحاجات تتساوى مع بعضيها على حسب برضو كل واحد بيحب ايه، عشان ده مهم قوي.
بس في ناس اصلا يعني اكتريه الكومنتس هنا كلهم بيشجعوا المشاريع الصغيره افضل من استثمار العقارات وشراء الذهب، يعني اكتريه الكومنتس عندي، بس للاسف ما فيش وقت اقراها كلها.
مش مشكله،
فنورتنا يا دكتور، وان شاء الله انت معانا يعني خلال المواضيع الجايه ان شاء الله.
ان شاء الله، ميرسي جدا.
شكرا جدا. اعزائي المستمعين المشاهدين، للاسف حلقتنا خلصت وجريت. ان شاء الله يعني كلنا نعيش في امان واستقرار بلدنا وكل البلاد العالم باذن الله. تزوروني في حلقه جديده من برنامجنا شويه دردشه معايا الجمعه الجايه الساعه 7:15. باي باي.